الإجتهاد والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشرح لحفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. دايما في الكتاب يريد تحفظوا التبويب لأن التبويب له معنى دقيق والنصوص الواردة تحت الباب. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بندرك فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. قبل الشروع أريد أن أبين قاعدة أصولية كثيرا ما ذكرنا، وهي إن الزمن وعاء الأعمال. كويس، يعني إحنا جينا قعدنا نتكلم أحدنا يتكلم والآخر يسمع، ده عمل خدنا زمن، فالزمن وعاء الأعمال، والعمل الذي يصدر من المكلف لابد أن يكون في زمن ومكان. أنا علشان أصلي مثلا بصلي في مكان وفي زمن معين. طيب رايح مثلا أزور أخي في الله، بروح له في مثلا بعد العصر وفي بلده، يبقى زمن ومكان. الله سبحانه وتعالى شرع لنا بعض العبادات ولم يقيدها بزمان ولا بمكان. كويس، طيب فإذا قام العبد بفعل هذه العبادة المطلقة التي لم تقيد بزمان ولا بمكان وقيدها بزمن وبمكان ظنا منه أن هذا أرجف في القبول من غير هذا الزمن ومن غير هذا المكان، هنا البدعة بدين الله. واضح يا مشايخ؟ أضرب مثال، رجل قال لا أتصدقن بمئة جنيه. كويس، الصدقة ديت غير الزكوات، ديت طاعة مطلقة، يعني تصدق في أي وقت وفي أي مكان، ولكن لكي تتصدق لابد من زمان ومكان. يعني لازم أتصدق إمتى؟ ما هو لازم إما بالليل وبالنهار يبقى في زمان، وأصدق إمتى؟ في البلد أو برا البلد يبقى في مكان. يبقى في هذه الحالة إن اخترت زمن معين ومكان معين وظننت أن هذا الزمن أرجف القبول من غيره من الأزمنة بغير سند ولا دليل، ابتدعت بدين الله عز وجل، هنا وقعت في البدعة. ومن أجل هذا يقول أهل العلم كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود بلا دليل ابتدعوا في دين الله. دي ملت كتير، ده انا بقولها تاني وخايف لو واحد يقول لي بطل دوشه، ما انت ملتها لنا كتير. واخد بالك؟ كل عباده اطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود بدون اذن من الشرع فقد ابتدعوا في دين الله. عشان كده بقول عندنا ايه؟ عبادات مقيده وعبادات مطلقه. المطلق على اطلاقه والمقيد على ايه؟ على قيده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الرجل هل كان فيها وتر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال له لا. طيب هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. طب لما، خذوا بالكم، لما اختار الرجل هذا المكان؟ يبقى هنشوف بقى زي بالضبط. واحد مثلا جاب عربية وذبح النعجة ولطخ السيارة بالدم، طب ليه؟ ده انا ذبحتها لله. طب وش معنى لما جت العربية؟ وما الداعي ان تلطخ السيارة بالدم؟ واخدين بالكم يا مشايخ، لازم نعرف لماذا قيدت هذه العبادة بهذا الزمن وبهذه الواقعة. زي بالضبط واحد مثلا يكون مثلا صار له حادث في سيارة والله عز وجل نداه، الناس يقولوا اعمل فادو، جبت الكلام ده منين؟ دي كلها يا مشايخ امور شركية ما ينبغي ان تصدر من المسلم. يبقى انا عندي يعني زي بالضبط مسألة مثلا زيارة القبور دي عبادة، والصواب والمعتمد والذي عليه الفتوى ودلت عليه الأدلة أن زيارة القبور مستحبة للرجال والنساء بضوابط وشروط، دي عبادة مطلقة. طب إذا خص الإنسان الرجل أو المرأة زمن معين لزيارة القبور أو قبر معين لا يزور غيره، جبت الكلام ده منين؟ ما هو عين البدعة. ومن أجل هذا نقول في بلاد مصر إذا أرادت امرأتك أو امرأة تحت ولايتك قسى قلبها وأرادت أن تزور القبور لعل القلب يلين، احذر أن تأذن لها بزيارة القبور مع الزيارات البدعية في نساء مصر اللي هو الخميس والجمعة. ليه؟ ما هو خلاص كده، ما هو أقل شيء كثرت سواده، وهذا لا يجوز مطلقا. يبقى أنا عندنا ركزوا يا مشايخ في الأمور بديت، لأن يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه بشيء من البدعة. بدعة مش هينة. تفضل يا شيخ.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأي عبد الرحمن بن عوف يسأله يقول ما لك لما ولد المصطفى، قال يا رسول الله تزوجت، قال وما أمرت لما؟ قال
بنواتي
من الذهب، قال
أولم
ولو
بشيء. طيب كويس، تفضل يا أخي تفضل.
هو هذه الوليمة اللي أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسهل الناس، ولا إيه كان؟
لا ده وليمة العرس.
تمام كده.
وده من السنة المستحبة.
العلماء عندهم قياس. عشان كده بقول لك أنا متلبس على الأمر. العلماء عندهم قياس من الضوابط الشرعية الأربعة. والسنة والإجماع.
أحسنت. فضل.
طيب أنا لو أنا قصت أن أنا أحضرت السيارة فبأولم به، لأن أنا أحضرت السيارة فبأولم الناس من أجل يعني أن أنا سعيد أن أنا جبت السيارة أو أي حاجة من الحاجات دي.
ممكن
إحنا نقيس على هذا
الحاجة. ما إحنا عايزين بقى نطبق بقى القياس يا شيخ الله يبارك لك، مش إحنا عندنا القياس اللي هو قياس التمثيل أو قياس الشبه بيسموه علماء الأصول الحاق فرع بأصل في حكم لأمر جامع بينهم أو لعلة بينهم. يبقى أنا عندي الأصل أخونا أبو مالك اتجوز وعمل ذبح لنا جمل، ده الأصل. والفرع أخونا السيد جاب عربية سوزوكي وعاوز يذبح معزة، ما خد بالك؟ طيب عاوزين بقى نشوف ما هي العلة، واخد بالك، في الوليمة في العرس، عايزين نشوف، واخد بالك يا شيخ؟ العلة ما فيش علة، ورود النص. ما هو شوف دايما يا مشايخ رجائي، كل واحد فينا طول ما انت عارف قدرك ستستريح وتريح. أصعب شيء درسته وأنا بدرس أصول في بلاد الحجاز وكملت دراسة الأصول هنا، أصعب شيء قابلني في دراسة أصول الفقه مباحث العلل، ده غير علم المصطلح، دي كعلل الأحاديث، دي مبحث العلة اللي هو في القياس، أصعب شيء. ليه يا مشايخ؟ لأن حينما تقف على علة وتكون علة مطردة اللي يسموها الوصف المناسب الطردي، العلة دي عرفتها منين؟ واخد بالك؟ يبقى لازم أول شيء أقف على علة الأمر. ومن أجل ذلك جاء أصحاب تجديد الخطاب الديني وأرادوا أن يتلاعبوا بالأحكام الشرعية وبالحدود. خد بالك عملوا إيه؟ بدأوا يخترعون عللا للأحكام، والقاعدة عند علماء الأصول اللي هي لا تنخرم، الأحكام تدور مع إيه؟ مع عللها لا مع حكمها. فبدأ يخترع علة، قال لك اهو ما هي العلة في قطع يد السارق؟ الجواب أن ينزجر، واخد بالك، وأن ينجبر، يجبر من ذنبه وينزجر من لا يسرق. قال لك خلاص احنا بقى هنربيه تربية صح، هنعمل فيه هنقعده في السجن 5 سنين ونجيب له ماكينة نسيج ينسج وهنأكله بس. كمل يا اخي، الله يبارك فيك، اكمل كلامي. ما بنتوش ولا حاجة، اصل انت دلوقتي قست بدون ان تقف على العلة، وهنا موطن الخلل.
لكن انا قصدي ان انا اروح سارق الشيء ده بدون عله غير النص، على اساس ان حضرتك في هذه المساله عشان اقول لك الكلام ده، انه بيجي الناس العامه بيقولوا لا انت بتخالف الدكتور فلان، بتخالف الاستاذ فلان، ففي الحاله دي واخد بال حضرتك ما بلاقيش رد اقدر ارد عليه، لان هم مش ما عندهمش نفس العلم اللي وصل لي انا عشان ابلغهم بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اعلموا يا اخوان، طبعا سمعتم كلام اخيكم رحمة الله عليه وعلينا، وانا مرارا وتكرارا قلت لكم واوجه كلامي لكل من يدعو لدين الله، اجعل في ثنايا حديثك لاخوانك قاسم مشترك وهدف دائما في كلامك، وهو الاصل في الاسلام الاتباع وتعظيم الدليل لا الشخص. لأن هنا الرد الأمثل إيه؟ والله يا أخي الفاضل الدكتور ده إياك أن تطعن فيه أو تذكره بسوء، وإن كان زي طه حسين، ولكن نبدأ نبين الأصل في دين الإسلام، وده هياخد منك وقت. وتعلمون إخواني، وده اللي أنا يعني بشدد فيه على كل من اعتلى منبرا، علم الناس صح ولا تستعجل، وإياك أن يحركك الناس في وعظك وإرشادك وتعليمك. ما هو ممكن أخونا بيخطب في الناس وبيقرر حكم شرعي وقال يا أخوانا الاحتفال بعيد الميلاد محرم ولا يجوز، ودية يعني بلية من الغرب جاءت، وكذلك عيد الأم وعيد الفلاح وعيد الأشد كله مخالفة. يبدأ يأتي رجل سوء يريد أن يسبغ الإسلام بصبغة الغرب، يقول لك إزاي ده نبي الله عيسى ونبي الله يحيى قال والسلام علي يوم ولدت، اهو بيسلم على نفسه يوم ولد، بتقول لي عيد الميلاد حرام؟ كل ده يا مشايخ الرد عليه بسيط، بس هياخد وقت منك، وهو ايه؟ تأصيل معنى الاسلام وكيف يتبع الانسان الادله وكيف ياخذ احكام الشريعه. حينما تجد يقول لك بقى طيب طب واحنا نعمل ايه؟ طب وده دكتور وده كذا وده كذا، فهموا الوضع الصحيح، الأدلة الشرعية. استجاب ما اللي احنا عاوزينه، ما استجابش ما تشغلش بالك بوه. يعني دلوقتي مثلا أخونا السيد بيتكلم مع رجل في مسألة بأدلة شرعية، والرجل أصر قال له لا أنا الشيخ فلان، سيدنا الإمام أبو حنيفة، سيدنا مثلا الليث بن سعد، وده قول له الدليل. لذلك في واحد اسمه الصاوي من زمان كتب حاشية على تفسير الجليلين للسيوطي، بيقول ايه؟ ويحرم على كل مسلم ان يخالف الادلة الشرع المذاهب الاربعة، والحق في المذاهب الاربعة وان خالف الادلة والحديث الصحيح. ده مصيبة بعيد عنك. يبقى انا بتكلم بادلة، والله استجاب لي خير وبركة، ما استجابش خلاص. لأن خدوا بالكم يا مشايخ، في كثير من الناس، وأرجو أن يكون عندك فطنة لهم، هو ما يريد أن يتعلم، والله لا يريد، ولكن كل ما يريد أن يعرقل أو يعطلك. يبقى الأخ بيسألني يا شيخ نعم ما دية الإصبع؟ 10 من الإبل، كويس. طيب الخنصر زي الإبهام؟ أيوة. طب إزاي؟ النبي قال، وانتهينا، واخد بالك؟ أما أننا هات وخد ومعنا أدلة كده مضيعة للوقت. فالجماعة بتوع تجديد الخطاب الديني جوهم يخترعوا إيه؟ عللا للأحكام. بدأ يأتي بالحكم ويخترع له علة من عنده، يقول لك ما العلة من حجاب المرأة ومن نقابها؟ العفة، واخد بالك؟ وصيانة المجتمع والبعد عن الرذيل. طيب خلاص ماشي، هنمشيها عريانة وتكون محترم. قال لا، وده اللي كائن دلوقتي. أمال هم بدأوا يصفوا المرأة المستترة بالعقد النفسية دي عشان كده. يبقى ما ينفعش أبدا أنا أخترع علل الأحكام. عشان كده العلماء هم بيبحثوا في علم الأصول، لجيهم يتكلموا على المبحث علة الأحكام، قالوا والله السبيل لمعرفة العلة نوعين. النوع الأول النص الصحيح، أن يأتي الحكم مقرونا بالعلة بالنص، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى وصف الحكم وأمر بالاعتزال بحرف الفاء، فدل على أن علة الاعتزال في المحيض الأذى، والأذى متحقق. قالوا السبيل الثاني الاجتهاد، الاجتهاد. فإذا اجتهد العلماء على حكم معين خلاص، وإذا نص الشارع على حكم معلول الحكم ثابت، وإن ظننا أن العلة منتفية يستحيل. زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم روايه علي بن أبي طالب نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مظبوط؟ فقال إن فعلتم ذلك قطعتم إيه؟ أرحامكم. يبقى إذا تم الجمع ستنقطع الأرحام. طب واحد قال لك هنجمع وهنبقى حبايب مع بعضنا، كلامك باطل، لابد أن تقع علة الحكم. وعشان كده بنقول إذا كانت العلة ورد بها النص ما تحاولش تتكلم فيها. طيب يبقى عندنا الـ 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 السارق عقوبته القطع، طبعا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموان. طيب ما علة قطع اليد؟ الانجبار والانزجار، يجبر من سرق وينزجر من لم يسرق. خد بالك، ولن يتحقق الانزجار والانجبار الا بتطبيق الحد. علشان كده حصلت فتوى مشهورة قوي من الامام الليثي المالكي، وكان إمام المالكية ومفتيهم في زمانه في عهد ملك من ملوك الأندلس. وخذوا بالكم يا أخوانا من الفتوى دي كويس. ملك من ملوك الأندلس أفطر عمدا في نهار رمضان، وفي مذهب المالكية أن من أفطر في نهار رمضان عامد متعمد، سواء بأكل أو بشرب أو بإفراغ مائه أو بإتيان زوجه، عليه الكفارة المغلظة، ده في مذهب الإمام مالك. فملك الأندلس لما أفطر عمدا شيع لمفتي المالكية، والأندلس بحالها كانت على مذهب المالكية، قال له يا سيدنا حصل كتو وكتك، ما الفتوى؟ فأفتاه الإمام قال صيام شهرين متتابعين. قال له ازاي وفين عتق رقبة؟ قال له انا المفتي وانا المسؤول واسمع كلام. فلما افتى وطارت الفتوى، كل علماء عصري من المالكية وغيرهم من قضاة المذاهب شنعوا عليه وخطأوه. ليه بتفتي بالفتوى دي ازاي؟ قال لهم تعالوا افهمكم. قول. قال لهم ايه؟ خد بالك بقى، ودي الاشكالية اللي وقع فيها. قال ما الغرض من الكفارة؟ أن ينزجر من فعل المعصية. قال لهم الرجل الملك ده لن ينزجر إلا بصيام شهرين متتابعين، ولو قلنا له اعتق رقبة ده البلد بحالها رقب له. طب اطعم 60 مسكين يطعم البلد كله. يبقى لن يتحقق الانزجار إلا بصيام شهرين متتابعين. خطأوه وقالوا يستحيل أن يتحقق الانزجار إلا بما أمر به ربنا عز وجل وبالترتيب. انت بقولي دي كويس يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك انا اما اجي استخدم قياس لازم يكون قياس صحيح. يبقى عندي الاصل، خد بالك، حكم معروف. وبالمناسبة لابد ان يكون الاصل الذي اقيس عليه ثبت حكمه بنص وليس بقياس. يعني ما ينفعش اقيس على اصل حكمه نشأ بالقياس، ما ينفعش. لابد أن يكون حكمه إما بنص وإما بإجماع، ده الشرط الأولان. أيضا لابد أن تكون العلة فيه منصوص عليها، هو الوصف المناسب الطردي، واخد بالك. بعد ذلك أجي الفرع بقى، أشوف الفرع. الفرع لابد أن يكون مجهول الحكم، معرفش حكمه إيه. ولابد أن تكون العلة الموجودة في الأصل هي في الفرع. في الحالة دي أجيب حكم الأصل أحطه على الإيه؟ على الفرع، وانتهى الأمر على ذلك. نعم. يسأل أخونا عن الاجتهاد في زماننا. قبله سؤال ينبغي أن يطرح، وهو هل من مجتهد في زماننا؟ طول بالك، ما أنت ما سألتش كده معايا يا شيخ. طيب، وقبله سؤال تاني، ما هو هل في اجتهاد في زمننا؟ طب كويس، لو قلنا من الذي يجتهد؟ المجتهد. طب البلك يا شيخ الله يكرمك. بعد ذلك ما هي شروط المجتهد؟ ده اللي لازم نعرفه كويس، ده اللي لازم نعرفه كويس. شروط المجتهد، اول شرط يا اخواننا له، او عفوا من شروط المجتهد ان يكون على علم بمواطن الإجماع حتى لا يجتهد على خلافه. من ضمن الشروط يبقى طب ازاي ويعرف؟ والله يا اخي يقرأ ويذاكر، امال هنقول له مجتهد ازاي؟ يبقى كل امر وقع فيه إجماع لابد ان يكون على علم فيه، واخد بالك. فأجمع العلماء على ان ستر المرأة لوجهها يدور بين السنة والفرضية، فمن قال أنه مباح أو أنه محرم وزعم أنه مجتهد، لا بعيد عنك، هذا جاهل. أنت بتجتهد إزاي؟ تخالف الإجماع إزاي؟ وكذلك في ختان الأنثى، ختان الأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب، بغض النظر بقى الرجح، ما بكلمش في الرجح والمرجوح دلوقتي، بنتكلم على حكم استقر في الشريعة. يبقى قبل أن تجتهد شوف مواطن الإجماع فين، أين هي مواطن الإجماع، وقف عليها وقبل أن تجتهد شوف. طيب، وبناء على ذلك اجتهاد موجود بإجماع أهل العلم، باب الاجتهاد لا يغلق، ولكن فيهن في المسائل المستحدثة، الأشياء المستجدة. عاوزين ناخد فص من الكبد نشيبه من واحد وحتى ناخد كلية، ناخد قرنية عين ننقل شوية دم، واخد بالك، زرع الأعضاء، ترقيع المرأة للبكارة إذا فجرت وزنت، هذه كلها أمور مستحدثة، حوادث السيارات وما يترتب عليها من حق الله وحق العباد. عاوزين نشوف الحكم الشرعي فين. يبقى هنا باب الاجتهاد لا يغلق، ولكن من هو المجتهد؟ وأنا بقول لأخينا ولكم كلكم يا أخوانا، أنا على حد علمي القاصر لا أعلم مجتهدا في بلاد مصر، ومن وجد فليدلنا عليه. مش معنى كده أن ما فيش مجتهدين، لا، عشان أخ يخدها يطيرها ويقول لك بيطعم فين، أبدا. أنا بقول لك لا أعلم مجتهد، لعل فيه وأنا ما أعرفش، واخد بالك؟ ومن أجل هذا العلماء كلهم قالوا ومن اجتهد في مسألة اجتهد فيها المتقدمون واتفقوا فيها على قول أو قولين لا يحل له أن يحدث قولا آخر، ما ينفعش أبدا. وعشان كده مثلا أنا بقول مثلا محمد، أو بقول للشيخ اعمل لي مبحث في ميراث الجد مع وجود الإخوة، شوف يورث ولا ما يورث. فبدأ يبحث 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 وقال لي أنا وصلت إلى أن الإخوة يحجبون الجد. أقول له روح ابدأ تعليم من ألف به وتعال. ليه ده بحثي؟ بحثك فين بقى؟ تأتي بقول يخالف ما اتفق عليه العلماء، ده مش اجتهاد. ولو كان معك من الأدلة مئات الأدلة، ويستحيل أن يكون معك دليل واحد. انتبهوا يا رجالة، لأن مسألة ده فلان مجتهد، ده فلان كده، ده فلان كده، خلاص أصبح الباب على مصراعيه. عندك مثلا الإجماع منعقد على أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إذا وطئت وحدث فراق بينها وبين من وطئها إلا بعد براءة الرحم. كويس كده؟ طيب امرأة فجر بها رجل وحملت، هل يجوز له أن يتزوجها؟ أين تصنع بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ طيب وإذا تزوجها هذا الذي في أحشائها لمن ينسب؟ ما دي مسائل. لا الستر ومش الستر، زي بالضبط امرأة حملت من سفاح، واخد بالك؟ وعشان الفضيحة وكلام الناس والكلام ده كله تجهض. جبت الكلام ده منين؟ ده نفس الواقع على عهد النبيين حدثت المرأة الغامدية، ومسألة الإجهاض ديت معروفة من لدن آدم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اذهبي حتى تضعيه، والناس بحالها عرفت، فين بقى مشروعية الإجهاض؟ فين جبتها منين؟ ويبدأ بيقول لك الإسلام بيدعو إلى الستر وصيانة الأعراض وكذا وكذا، أمال أين قوله تعالى فلا ولا تأخذكم به رأفة في دين الله؟ يبقى بنتكلم هو واحد عاوز يجتهد على دماغنا من فوق. عندك آليات الاجتهاد؟ أول حاجة حفظ القرآن، ده قبل ألف باب كتير. بعد ذلك يحفظ أغلب نصوص الشريعة السنة النبوية على علم تام بأسباب النزول، وعلى علم دقيق وفهم ثقيل بالنسخ والمنسوخ، وبصحيح الحديث وسقيمه، وعلى علم تام متقن بعلوم الآلة، علم الأصول الفقه بكل أنواعه، واخد بالك؟ علم دلالات الألفاظ في اللغة، لازم يكون على علم بالأمور دي كلها. وأهم شيء أن يكون على علم بمواطع الإجماع التي وقعت في من قبله من الأزمنة والعصور. ابدأ بقى من أول كده القرون الثلاثة المفضلة لحد 1439، شوف بقى مواطن الإجماع، شوف بقى المجامع الفقهية لما اجتمعوا وعرضت عليهم قضية معينة أجمعوا على إيه؟ زي بالضبط كده لما في قبل تقريبا حوالي 100 سنة تقريبا العلماء اتفقوا في مجمع الفقه بجد، وقالوا إيه؟ إن الأوراق النقدية على اختلاف مسمياتها وأنواعه ستعامل معاملة الذهب والفضة، بالضبط. يبقى بناء على ذلك أنا عندي 50,000 جنيه من ورقة فئة 200، يبقى 50,000 دولار أزيد من 80 جرام ذهب، يبقى وجب فيها الزكاة. قلت لا، تتوجب علي الزكاة ليه؟ وأنا عندي ذهب ولا فضة؟ ده شوية ورقة هم مطبعين بس شكلهم حلو. لا، يبقى لما يأتي رجل ويقول لا، أحكام الربا لا تطبق على الأوراق النقدية، يبقى ما عادش ربا بقى، وافعل ما تشاء بقى. يبقى اديت لأخويا 5,000 جنيه وردهم لي 7,000 جنيه، متفقين وهو راضي وأنا راضي. من قالك إن هي ربا؟ وده ذهب ولا فضة؟ ده أوراق نقدية. يبقى لأن الكلام ده أخوانا بيثار. وطبعا بالمناسبة برضو عشان تكونوا فاهمين، وعاوز يكون عندك وانت بتحدث الناس وتسأل، عاوزك تكون عندك تركيز وفطنة عند استماع السؤال. في شرذنة كده ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا، بينكرون الإجماع كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية. دول خبثاء أنجاس، فكونوا على حذر منهم. يبقى مواطن الإجماع المجتهد لابد أن يكون على علم به، وإذا كان على علم به لا يحل له أن يجتهد اجتهادا على خلاف الإجماع المنعقد بأي حال من الأحوال أبدا، مهما أوتي من العلم والفقه. طب إن قال قائل تبو الأدلة، أقول لك يستحيل، يستحيل أن يوجد دليل على خلاف الإجماع. طب إزاي؟ ورين. تروح بعيد ليه؟ ايتني بإجماع انعقد وجدنا الدليل على خلاف الإجماع، كان ده مش موجود. طب وإن وجد؟ واحدة من الاثنين، إما أن من قال أن الإجماع منعقد وهم في نقل الإجماع، وإما أن يكون النص منسوخ أو غير صحيح. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.